الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله، واعلموا أن قليلا من عباد الله من يذكر فضله لا إله إلا هو على الناس، فيشكر بالقيام بالطاعات وترك المعاصي والمنكرات، غفلة عن فضله على الناس. لا إله إلا هو. ولذلك قال سبحانه في كتابه: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وإن من فضله على الناس في هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والتي عددت لها الفضائل، فمن ذلك أن جعل لا إله إلا هو لهم مواسم خير، عظم فيها الحرمات، وضاعف الثواب عند القيام فيهن بالواجبات وترك المحرمات. وذلك
ليكتسب فيهن العبد دربة واعتيادا على ترك الموبقات والمنكرات والقيام بالفرائض والواجبات. إنها الأشهر الحرم والتي منهم ذو القعدة، فإن ذا القعدة إنما سمي بذلك قيل لأن العرب كانوا يعظمونه فيتركون القتال فيه ويقعدون عنه فسمي بذي القعدة. ومعنى أنه من الأشهر الحرم وقد ولجنا في ذي القعدة، أن الله عظم حرمتهن فجعل الذنب فيهن أعظم والعقوبة أشد، فليس من عصى الله في صفر وربيع وشعبان وشوال كمن عصى الرحمن في ذي القعدة ومحرم وفي ذي الحجة ورجب، فإنه قد عظم الله حرمتهن فجعل المعصية لمن عصاه فيهن بإشراك به أو بدعة اقترفها أو قطيعة رحم أو زنا أو شرب خمر أو عقوق والدين أو غش في تجارة أو غير ذلك، العقوبة عليه في هذا الشهر أشد. ولذلك قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قد حرم الله ظلم النفس يعني بفعل المعاصي وأخذ حقوق الناس بغير حق في سائر شهور السنة، ثم خصص 4 أشهر عظم حرمتهن وجعل الإثم فيهن أعظم والطاعة أفضل. فإذا قمت لصلاة الفجر في الأشهر الحرم كذي القعدة تمشي إلى المسجد فأجرك أعظم عندما جاهدت نفسك حتى أتيت المسجد في الشهر الحرام مما لو فعلت ذلك في مثل شهر صفر وربيع، لأن الله عظم حرمة هذا الشهر. وحيث أن العبد ذكر ذلك وقام إلى صلاته وأدى الواجب في هذا الشهر فإن الله يعظم أجره لأجل الصلاة وما فيها من ثواب عظيم. بشر المشائين في الظلم للمساجد بالنور التام يوم القيامة، وأيضا لأنه ذكر أنه في شهر حرام فخشي تشديد العقوبة عليه من الرحيم الرحمن فأتى المسجد يسعى لأنه في شهر حرام وهو في ذي القعدة. ولقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الأشهر الحرم وبين ما هي، وإن كان في القرآن قد أجملها الرحمن، وذلك لأن السنة مفسرة للقرآن. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إلى أن قال منها 4 حرم، بين النبي ما هي. فخرج البخاري والإمام أحمد في المسند من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال أبو بكر خطبنا رسول الله أو خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر بين جمادى وشعبان. وإنما قال اللهم صل عليه: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، لأن العرب في الجاهلية تلاعبوا بالزمان، فكانوا يهوون ويشتهون الظلم وسفك الدماء والاعتداء. فيأتي شهر محرم حاجزا لأهوائهم عن أهوائهم، فحينئذ سموا محرم صفر، فصار عندهم صفر الذي عندنا صفرين، وأخروا الشهر الحرام وتلاعبوا بالأزمان. ولذلك قال الرحمن: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فلا يحل التلاعب بالأزمان عباد الله. ولذلك فلا يحل لإنسان أن يجعل عيد الفطر مثلا 3 أيام، وقد بين النبي أنه يوم واحد مثلا. فاتقوا الله في هذه الأشهر الحرم عباد الله. وأنتم في ذي القعدة، وأنتم في ذي القعدة احفظوا أسماعكم، أبصاركم، قلوبكم من الانتماءات الفاسدة والعقائد السقيمة الكاسدة. فلا يحل لرجل مثلا أن يدخل عليه هذا الشهر ذو القعدة وهو لا يزال منتميا لفرق مخالفة لأهل السنة والجماعة، بل ينتمي إلى فرقة واحدة هي الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، وهي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن مشى على دربهم، كما خرج الترمذي في جامع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا أردت أن تعرف هل أنت منهم فانظر عند وقوع الحوادث في الزمان والفتن، أصرت تستن بهم أم تأخذ بآراء من بعدهم من الخلف وما أحدثوه في دين الله؟ فإذا أحدثت واتبعت هؤلاء وتركت دين رب الأرض والسماء، وقد أوصى النبي باتباعهم فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، فحينئذ أنت لست منهم حتى تنتمي إليهم قولا وفعلا واعتقادا ومنهجا. فحينئذ ينجيك الله في الدنيا من الشقاء وينصرك على عدوك وعدوه، وفي الآخرة نعيم البقاء في جنات رب الأرض والسماء، تسمع كلامه سبحانه وتراه في جنة الخلد، وتتنعم بها في نعيم لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكن من أهل الحديث، إذا سمعت الحديث فاعمل به تكن من الفرقة الناجية. والرأي ليل والحديث نهار. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا الله في هذه الأشهر الحرم، واعلموا عباد الله أن من السنة المهجورة فيها الاعتمار في ذي القعدة. الاعتمار في ذي القعدة من السنن المستحبة المهجورة، فإن بعض العلماء قدم الاعتمار في ذي القعدة ولو لم يكن الرجل حاجا على الاعتمار في رمضان، وذلك لأنه قد خرج البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: اعتمر النبي 4 عمر كلهن في ذي القعدة، والله لا يختار نبيه في العبادة إلا الأفضل والأكمل، فما اعتمر النبي إلا في ذي القعدة. وإن ذي القعدة من أشهر الحج أيضا، وقد قال ابن عمر أشهر الحج شوال وذو القعدة وذل وعشر من ذي الحجة، ذكره البخاري عن ابن عمر معلقا. ومعنى ذلك أنك إذا اعتمرت في ذي القعدة ثم بقيت في سفر، سواء في مكة أو في الطائف في سفر، ثم جاء يوم التروية يوم ثمانية وأهللت بالحج، فأنت متمتع. أما إذا رجعت إلى بلدك فإنشأت سفر جديد فقد انقطع تمتعك، لأن ذي القعدة من أشهر الحج. ومعنى أشهر الحج أيضا أنك إذا عقدت النية بالحج قبل أشهر الحج تنقلب، يجب أن تقلبها عمرة. وإذا أتيت بالحج بعد العاشر من شهر ذي الحجة بعد طلوع فجر يوم النحر فقد صار عليك واجبا أن تقلبها لعمرة. فإن أشهر الحج معناها الأشهر الزمانية لإيقاع الحج فيهن. أسأله سبحانه أن يمن علينا باحترام هذه الأشهر، وأن يحفظ فيهن جوارحنا، أسماعنا، أبصارنا، أفئدتنا عما حرم، فنعتاد على الطاعة فيهن فتصلح أحوالنا سائر السنة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس، احذروا ذنبا عظيما وإثما كبيرا وجريمة قذرة يفعلها من عباد الله النكرة الفجرة، حذر منها الرب سبحانه وتعالى في القرآن، وكذا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، تشتد عقوبتها على من صنعها في الأشهر الحرم أو صنع أسبابها. بهذه القاذورة تختلط الأنساب، بهذه القاذورة تضمحل النعم في البلاد، وتذهب آثار البركة في العباد. من صنعها وكان محصنا رجم بالحجارة حتى الموت، ومن كان دون ذلك جلد نكالا له 100 جلدة. إنها فاحشة الزنا. قال الله تعالى في كتابه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالرب من حكمته لا إله إلا هو لم يقل لا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا، أي ابتعدوا عن كل سبب يؤدي إلى الزنا. فمن أعظم الأسباب التي تهيج أو تؤدي إلى الزنا الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. عقوبة الزاني، آثار الزنا، الجهل بكل ذلك. ولذلك خرج البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، أي بموت العلماء، ويثبت الجهل، ويشرب الخمر، ويظهر الزنا. فانظر رحمك الله، بدأ بأي شيء قبل ظهور الزنا؟ الجهل. فالإعراض عن العلم من أعظم أسباب الوقوع في الزنا. فلذلك إذا مات العلماء آخر الزمان ظهر وانتشر الزنا، لأن العالم سواء في خطبة جمعة أو درس أو مقال يكتبه في الصحف السيارة أو كتاب ينهى الناس عن أسباب الزنا، فإذا سمعوا إليه واستفادوا منه تركوا أسبابه. فإذا مات العلماء ضيع الناس أسباب الزنا، فتساهلوا في الاختلاط، تساهلوا في مصافحة الأجنبية، فيقع حينئذ بينهم الزنا وينتشر آخر الزمان. وإن من أسباب الوقوع فيه الخلوة، فما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، يصبح الشيطان رسوله إليها ويصبح رسولها إليه إذا خلا بامرأة. ومن أسباب الزنا النظر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: كتب لابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعينان تزني وزناها النظر، كم نظرة فتكت بصاحبها، فتك السهام من غير قوس ولا وتر. ومن أسباب الوقوع فيه سماع الأغاني والموسيقى وحضور احتفالات الاختلاط، فذلك من أعظم الأسباب المهيجة للزنا. قال سلفنا رحمهم الله: إن سماع الأغاني رقي الزنا، يعني تكون الفتاة عفيفة، فما أن تسمع أغنية ويذكر فيها الشوق للمحبوبة إلا تهيج الشهوة حينئذ ويقع المحذور. ولذلك قالوا: الأغاني سماعا رقي الزنا، أما ترى أن المريض يرقيه الشيخ الفاضل فيستحيل مرضه صحة؟ بالعكس، فإذا رقي العفيف أو العفيفة بسماع الأغاني والتشويق للمعشوقة ووصفها عياذا بالله، فإنه يهيج قلبه للوقاع المحرم. وما أنتم عن قصة تلك المجرمة ببعيد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، والحمد لله رب العالمين.